برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
مرحبا بكم. مفاوضات السلام أو القتال حتى يتلاشى جيشه، خياران يتوقع الخبراء أن أحدهما سيكون أمام زيلينسكي. الهجوم المضاد لا يجدي نفعا، الغرب سيجبره على الجلوس على طاولة المفاوضات بشروط روسيا، هذا ما يتوقعه ضباط سابقون بالجيش الأمريكي. القوات الروسية تنتقم لموسكو بعد هجمات بالمسيرات تكررت عليها، قصف طال أديسا وكييف والغرب بدأ يتراجع. اجتماع بالسعودية مرتقب، ما فرصة إنهاء الأزمة وشروط من الأوفر حظا؟ روسيا التي تواصل التقدم ببسالة أم نظام كييف الذي بات الهجوم المضاد كابوسا عسكريا لن يصحو منه أبدا؟ أمريكا تطوق روسيا والصين بـ800 قاعدة عسكرية، مناورات عسكرية روسية ببحر البلطيق، وموسكو تقول مستعدة لمواجهة الناتو، الصين تتأهب هي الأخرى. المشهد بأوروبا نحو تصعيد خطير، فاغنر تثير رعب بولندا، وحشود بولندية على الحدود مع بيلاروس. البيت الأبيض يقلق من تعامل عسكري يجمع روسيا وكوريا الشمالية. ما صورة المشهد بأوروبا؟ ومن أين ستنطلق شرارة العالمية الثالثة؟ بعد 33 عاماً على غزو العراق للكويت، ما مبررات ذلك الغزو؟ هل شكلت الكويت خطراً أمنياً على بغداد أم القرار جاء بطيش فردي؟ من دفع ضريبته؟ الشعب العراقي أم الكويتي؟ ماذا جنى العراق من غزوه للجارة؟ والسؤال الأهم، ما قصة أم قصر؟ هل هي دية لذلك الغزو والاجتياح غير المبرر؟ كل ذلك وأكثر من تساؤلات أبحث عن إجابتها وأناقشها مع ضيوفي بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أصحبكم بها أنا شيماء ثامر، تفاصيلها بعد الفاصل. أكد خبراء عسكريون أمريكيون أنه لم تعد أمام الرئيس الأوكراني زيلينسكي خيارات كثيرة أمام فشل الهجوم المضاد في تحقيق ما كانت تتمناه دول الغرب، وأن المعدات العسكرية والدعم العسكري كل ذلك لم يكن داعما حقيقيا لأوكرانيا التي سيتلاشى جيشها تماما إن لم يتوقف ذلك الهجوم. خسائر مادية كبيرة وبشرية في أعداد القوات الأوكرانية، فأي الخيارين سيختار زيلينسكي؟ وشروط من ستكون الأوفر حظا؟ للحديث عن مستجدات هذا الملف استقبلوا معي عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور فراس شبول. أهلا بكم دكتور معنا وشكرا على تلبية الدعوة. بداية دكتور، بعد هجوم المسيرات الذي طال العاصمة الروسية موسكو، روسيا ردت ردا قويا صوب أديسا وكييف، وتصدت أيضا للهجمات الأوكرانية على كل من المحاور جميعها، وبطبيعة الحال العملية العسكرية الروسية ماضية بتحقيق أهدافها. كيف تقرأ المشهد بالمقارنة مع هجوم يراه الخبراء العسكريون هجوما مضادا لم يجدي نفعا؟
أسعد الله أوقاتكم وأوقات الأخوة المستمعين. طبعا نحن نتحدث اليوم عن حرب، لا نتحدث عن عملية أمنية أو عملية عسكرية في هذا الشارع أو ذلك الشارع. نحن نتحدث عن حرب مفتوحة هي بين طرفين وقطبين هما الأقوى عسكريا في العالم، روسيا الاتحادية والولايات المتحدة التي تضرب بذراع أوروبا الغربية. لذلك الحديث عن موضوع التباطؤ في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من عدمه، أعتقد هذا الموضوع لا يمكن التراجع عنه، لأن كما ذكرت نتحدث عن طرفين هما الأقوى عسكريا على الأقل في العالم، بالإضافة إلى القوة الاقتصادية التي ما زالت الأولى للولايات المتحدة. أما موضوع التراخي والتباطؤ بروسيا الاتحادية، روسيا الاتحادية حتى هذه اللحظة وعلى أكثر من عام تتعامل مع هذه العملية العسكرية بما يسمى العقلانية العسكرية، بمعنى أنها تحاول قدر الإمكان استقطاب جميع الأطراف حتى الأطراف المتنازعة والمتحاربة مع روسيا الاتحادية لمحاولة أن تضع هذه الحرب الملعونة أوزارها على الأرض، ويحكم العقل للجلوس إلى طاولة الحوار، ولكن كما نعلم بأن التدخلات الخارجية والقرارات، ليس فقط التدخلات، الأوامر والقرارات الخارجية من الإدارة الأمريكية تمنع هذا الشيء بشكل جذري لما لها من مصالح كبرى. لذلك العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم ولن تتباطأ على الإطلاق، ولكن هناك مراحل تكتيكية تحتاج إلى قسوة هنا وإلى لين في هذا الجانب. لذلك تتعامل روسيا مع الأرض وتتعامل مع الواقع وتتعامل مع المعطيات الجديدة، مع التأكيد على حرصها الشديد على أن تنهي هذه الحرب لما لها ضرر كبير، ليس فقط على منطقة أوكرانيا وعلى المحيط أوكرانيا وعلى روسيا لما لها يعني نتائج عكسية وأثار سلبية واجتماعية واقتصادية على أوروبا بشكل كامل، وبالتالي على اقتصادات وعسكرة وسياسة العالم بأسره.
ربطا مع ما ذكرتم دكتور، يعني خبراء عسكريون أمريكيون اليوم يؤكدون أن زيلينسكي سيكون أمامه خيارين، أما المضي بالمعارك إلى أن يقضي تماما على جيشه أو يجلس على طاولة المفاوضات. هل تعتقد أنه سيرضخ أمام شروط روسيا، خاصة أن المعدات والأسلحة الغربية لم تنفعه، قواته بدأت تتلاشى؟ كيف تقرأ الخيارين، المفاوضات أو القتال، أم قد يكون هناك خيار ثالث؟
طبعا لا شيء في جديد في التصريحات الأمريكية، إن كان على مستوى الخبراء أو على مستوى المحللين أو على مستوى القادة والسياسيين الكبار في الإدارة الأمريكية. هذه التصريحات تأتي في جانبين، جانب يحمل شيء من الدبلوماسية في حين انكفأت أو انكسرت القوة التي تدعمها الإدارة الأمريكية، وجانب يحمل التهديد العسكري المبطن التي تستخدمه الولايات المتحدة لتأجيج نار الصراعات المتواجدة على الأرض في أي مكان من العالم. لذلك هي تقول أنه ما على زيلينسكي إلا أن يقاوم ويستمر في حربه أو يرضخ ويجلس إلى طاولة المفاوضات. وهذا ما نعنيه بأن تفهم الإدارة الأمريكية زيلينسكي أنه في حال استمرار الدعم الغربي الأوروبي له بالأسلحة فهي تأمره عسكريا باستمرار القتال، وفي حال انكفاء هذا الدعم العسكري والضربات المتتالية القاسية التي يتلقاها من روسيا الاتحادية تقول أنه تترك باب مجال للدبلوماسية، وبأنه يجب جلوس زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات مع روسيا الاتحادية. لذلك نحن نتحدث هنا، لا نتحدث عن قرار سيادي، لا نتحدث عن قرار يخص دولة، لا نتحدث عن شخص حر في هذا الجانب، وأعني هنا زيلينسكي لأن القرار مرتبط بالإدارة الأمريكية. لذلك يأتي جواب بأنه هل لديه خيارات؟ لا أعتقد بأن لزيلينسكي أي قرار في هذا الشأن، الخيار والقرار هو للإدارة الأمريكية، لأنه هو كما حال الكثير من الحكومات والدول العالمية هو يعمل بإمرة الإدارة الأمريكية، هو جندي تحت إمرة هذه الإدارة الأمريكية. لذلك الخيارات غير متاحة وغير مفتوحة، لأن القرار الأوكراني ليس قرار سيادي على الإطلاق، وأجزم لك بأنه لو كان قرار سيادي لأصبحت المفاوضات منذ أشهر طويلة، وحتى لما كانت هذه العملية العسكرية لتبدأ لو كان القرار الأوكراني سيادي وغير مرتبط بالإدارات الغربية.
بالحديث عن المفاوضات دكتور، هل تعتقد أن السعودية ستنجح وتتمكن من جمع الطرفين على طاولة المفاوضات؟ وما مدى إمكانية نجاح تلك الخطوة؟ هل ستحقق شيئا ملموسا على أرض الواقع؟
نعم، هذا السؤال هو ما كنا ذكرناه في الإجابة الماضية، بأن المحللون يدارون كما هناك غرف عمليات سياسية ودبلوماسية وعسكرية في الإدارة الأمريكية تصرح كما تشاء أو ليس كما تشاء، كما تتطلب المعطيات الجديدة التي تكون فيها الإدارة الأمريكية في أي معركة في العالم، إن كان معركة عسكرية أو دبلوماسية أو غير ذلك. لذلك هذا السؤال يؤكد لنا بأن التحليل السياسي الأمريكي يجعل باب من ما يسمى القوة الناعمة ومحاولة إطالة أمد الحرب، بالمقابل في حال انكسرت وستنكسر يعني بالمعطيات العسكرية على أرض الواقع، ستنكسر القوات الأوكرانية تحت ضربات روسيا الاتحادية، تعطي مجال للصلح في هذا الجانب، ولكن هذا الموضوع يتوقف على قدرة روسيا الاتحادية أو مدى رضاها عن هذا الموضوع إذا طال أمد دخول زيلينسكي والذي يتحدث بلسان الغرب في مفاوضات مع روسيا. بمعنى أنه في الوقت الحالي أعتقد بأن الإدارة الروسية تريد أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء هذه الحرب، لما تعلمه روسيا الاتحادية من مكامن العمليات السرية والقرارات السرية التي تتخذها الإدارة الأمريكية بمساعدة أوروبا الغربية لامتداد هذه الحرب إلى أبعد مدى لما يحققه للإدارة الأمريكية من مصالح. ولكن إذا طالت هذه الحرب، هل ستبقى روسيا الاتحادية على رأيها في جلوس إلى طاولة المفاوضات مع زيلينسكي المتحدث بلسان الغرب؟ أعتقد أن هذا الموضوع يتوقف أولا على روسيا الاتحادية، وأعتقد على المستوى الشخصي بأن روسيا بعد إطالة هذه الحرب لن ترضى بالجلوس إلى طاولة مفاوضات مع زيلينسكي ومع الإدارات الغربية. لذلك الأمر متوقف على مدى استيعاب الإدارة الأمريكية والغرب بمدى خطورة وامتداد هذه الحرب على العالم بأسره، ليس فقط على منطقة روسيا وأوكرانيا والمحيط الذي يتعلق بهما. لذلك هذه الحرب هي لها تأثيرات وواقع كبير جدا عسكريا، وبالإضافة إلى ما لها من تأثير اقتصادي كبير جدا، وقد تحقق يعني نسب عالية إذا استمرت هذه الحرب، نسب عالية من الوضع الاقتصادي المتردي العالمي لأهمية هذه المنطقة الاقتصادية على مستوى العالم.
ختاما دكتور، وبالعودة إلى العمليات العسكرية، كيف تقيم المشهد بالبحر الأسود؟ العمليات هناك والأحداث تتصاعد، ما هي قراءتكم الاستراتيجية لرؤية روسيا وتحركها هناك من الناحية العسكرية؟
عندما نتحدث عن استراتيجية بشكل عام، نعني هناك جانب اقتصادي وجانب سياسي وجانب عسكري وجانب أمني. هذه هي معناها الاستراتيجية. كل هذه الجوانب تجتمع بما يحققه موقع البحر الأسود بالنسبة لروسيا الاتحادية، هذه الأهمية الكبيرة جدا لروسيا الاتحادية على اعتبار أنه المنفذ شبه الوحيد البحري للقوات البحرية والقواعد الروسية في تلك المنطقة. لذلك الحديث عن موضوع أهمية البحر الأسود بالنسبة لروسيا، أعتقد بأنه من الأهمية الكبرى جدا لتحقيق الاستراتيجية الروسية باتجاه العالم، ليس فقط باتجاه تلك العملية العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا. هي تحقق الأمن الروسي، هذه المنطقة الجغرافية والموقع الجغرافي الهام جدا، تحقق الأمن الروسي بشكل كامل باتجاه أوروبا وشريط أوروبا بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى أنها تتحكم بمفاصل الاقتصاد والغذاء العالمي، فهي نقطة عبور هامة جدا للنفط والحبوب والمواد الغذائية المتنوعة عبر هذه البوابة. ولذلك تأتي أهمية البحر الأسود وبالخصوص جزيرة القرم لما لها من تداعيات قد تحقق قلب المعادلة وقلب الموازين في تلك المنطقة إذا استمرت روسيا الاتحادية بتوسيع نطاق سيطرتها على البحر الأسود، وهذا ما تعمل عليه، وهذا حق طبيعي لها لضمان أمنها ولضمان عدم تدخل الدول الاستعمارية في تلك المنطقة، وبقيادة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وبالأخص دول حلف الناتو. لذلك أهمية البحر الأسود يعني تبدو جلية وواضحة للعيان، وهو أعتقد يعني هو البحر الوحيد على مستوى العالم الذي تتجمع فيه كل القوى الصديقة والمتضادة في هذه المرحلة. حتى على مستوى البحر الصيني الجنوبي لا تتجمع بقرب هذه القوى المتصارعة أو المتحاربة أو المتنافسة في المياه العالمية. لذلك في البحر الأسود هناك قوى حليفة بين بعضها، وهناك قوى متصارعة ومتنافسة متواجدة على القرب من بعضها، وعني هنا بروسيا الاتحادية ومن معها والولايات المتحدة ومن معها. لذلك أعتقد بأنه من يسيطر على البحر الأسود ليس فقط في العملية العسكرية على أوكرانيا، في كل المجالات من يسيطر على هذه المنطقة والموقع الجغرافي والأهمية الجيواقتصادية الكبيرة لهذا الموقع، فإنه سيتحكم بمفاصل الاقتصاد على مستوى العالم. وبالتالي من يتحكم بمفاصل الاقتصاد حكما هو من يكون صاحب القرار السيادي في العسكرة والسياسة وغير ذلك.
الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. مشهدان أحدهما لا يختلف كثيرا عن الآخر. الولايات المتحدة تعمل على تطويق كل من روسيا والصين من خلال نشرها للقواعد العسكرية على الحدود القريبة منهما. ففي الحدود المتاخمة والقريبة من الصين تنشر واشنطن عدد كبير من قواعدها العسكرية، وتعلن أن ذلك دعم عسكري للبلدان التي تتواجد فيها، بينما تتجه اليوم إلى السعي لنشر قواعدها العسكرية على الحدود البولندية وتتواجد بدول أوروبية أخرى قريبة من روسيا بنفس الحجة. وكل من روسيا والصين يمثلان كابوسا مرعبا لواشنطن، وما أن تحاول التخلص منهما حتى ظهر لها قلق آخر ومن نوع آخر، علاقة متينة وتعاون عسكري روسي كوري شمالي، فكيف ستعمل على تطويقه أو حتى منعه؟ للحديث عن هذا الملف أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج. أهلا بكم سيادة اللواء معنا، وشكرا على تلبية الدعوة. كيف تقرأ تطويق واشنطن لكل من روسيا والصين ب800 قاعدة عسكرية بحجة أنها متواجدة لدعم الدول التي تتواجد عليها القواعد الأمريكية؟
الولايات المتحدة الأمريكية تنظر أن الحرب القادمة بعد أن تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية هتبقى في اتجاه الصين واليابان ومنطقة الشرق الأقصى، وبالتالي هي بتجهز من الآن القواعد اللازمة لتكون جاهزة للدخول في هذه الحرب، خاصة أنه من الممكن أن تتورط أمريكا في القتال، وليس ليصبح بين قتال دولتين بس زي ما حصل هذه المرة في روسيا وأوكرانيا. ومن هنا بتكثف أمريكا الفترة القادمة في تعزيز دفاعاتها الموجودة في المنطقة المحيط الهادي، بهدف أنها تكون جاهزة لأي حرب قادمة.
طيب، المشهد بالجانب الآخر وتحديدا وجود فاغنر ببولندا يثير قلق بولندا، وهي تنشر القوات على الحدود وتتأهب. هل تعتقد أن فاغنر السبب الوحيد أمام نشر تلك الأعداد والمعدات، أم أن فاغنر باتت شماعة تعلق عليها بولندا ودول الغرب خطط أخرى؟
طبعا أنا أتفق معك أن فاغنر لا تشكل تهديد مباشر لأنها مجموعة قتال، ولكن هي النهاردة كل دولة من دول المنطقة بتحاول تستغل فاغنر للحصول على امتيازات كتيرة، سواء امتيازات عسكرية بأسلحة جديدة وما تدفعش ثمنها، مساعدات اقتصادية. فهي زي فعلا أنا بتفق معك أن فاغنر عبارة عن شماعة، وفاغنر لا تستطيع أن تفعل أي شيء. في الدول أفريقية أيوة ممكن السلاح بسيط، إنما هي الدول دي بتستغل فاغنر كشماعة عشان تاخد مزيد من الدعم العسكري والاقتصادي.
بطبيعة الحال اليوم ما يثير الغرب ليس فاغنر فقط سيادة اللواء، واشنطن اليوم تقلق من علاقة وتعاون عسكري يجمع روسيا وكوريا الشمالية على خلفية الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو. ما تداعيات ذلك التعاون الذي تقلق منه واشنطن؟ والسؤال الأهم، كيف ستتعامل معه؟ هل من الممكن أن تنشر قواعدها على الحدود مع كوريا الشمالية مثلاً؟
الولايات المتحدة النهاردة بتنظر إلى أن هناك تعاون بين روسيا، كوريا الشمالية والصين. حتى لو الصين قالت أنا لا أدعم روسيا بأسلحة، ولكن هناك تحالف غير موقع، تقارب، ولكن هناك الفترة اللي جاية سيكون حزام جديد بيمثل روسيا وكوريا الشمالية والصين في هذا الاتجاه. وأعتقد أن أمريكا حط اعتبارها على هذا الموضوع وبتركز كل اتجاهها في الفترة اللي جاية على التعاون، وخاصة زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية وما تم به من احتفال وعرض سلاح. أعتقد ده رسالة للغرب فأن هناك تحالف جديد ينشأ في هذا الاتجاه.
ختاما سيادة اللواء، هل تعتقد أن شرارة الحرب العالمية الثالثة ممكن أن تنطلق من أوروبا؟ يعني بطبيعة الحال حضرتك خبير عسكري ولكم رؤية استراتيجية مهمة. المشهد اليوم أمريكا، الغرب، الصين، روسيا، كوريا الشمالية، بولندا والحشود العسكرية، هل تعتقد أن شرارة تلك الحرب ستنطلق أم لديك رؤية عسكرية أخرى؟
أنا بختلف مع أي حد يقول أن هناك حرب عالمية ثالثة. حرب عالمية ثالثة حتكون هي حرب نووية، لأن أي دولة يتم مهاجمتها بأسلحة داخل حدودها هتستخدم السلاح النووي. فعشان كده أنا دايما بستبعد أن هناك قيام حرب عالمية ثالثة. هناك مناوشات، هناك حرب بالوكالة، أخلي زي أوكرانيا هي تطول الاشتباك مع روسيا، إنما المناطق الاشتعال في العالم هي معروفة دلوقتي، منطقة الأوروبية وهي أوكرانيا وروسيا ودول البلطيق اللي في الشمال، بولندا، دي المنطقة الساخنة. أما المنطقة الساخنة التانية فهي منطقة الصين وروسيا وكوريا الشمالية. المنطقة الثالثة الساخنة اللي محسن ممكن تحصل فيها أي أعمال قتالية مستقبلة وهي الشرق الأوسط، مقصود بها إيران والمنطقة المحيطة بها. دول الثلاث مناطق الساخنين في العالم، ولكن أنا دائما بستبعد قيام أي حرب نووية في الفترة القادمة.
الخبير العسكري اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. مثلما نهيت مقدمتي اليوم، بعد مرور 33 عاما على غزو العراق للكويت، ذلك الغزو الذي يراه العراقيون أنه لم يكن مبررا أبدا، وأن العراق دفع الضريبة الأكبر، حصار اقتصادي، حرب الخليج تلتها عاصفة الصحراء، تعويضات مالية كبيرة، وهذا لا يعني أن الكويت هي الأخرى لم تخسر شيئا. فقضية أنك تنام ولا تأمن جارك ليست بالمسألة البسيطة، غزو استباح كل شيء بالكويت من مؤسسات وخسائر أخرى. ليبقى السؤال، ما مبررات ذلك الغزو أصلا؟ وهل شكلت الكويت خطرا أمنيا على بغداد؟ والأهم من ذلك، هل أم قصر دية ذلك الغزو؟ للإجابة على كل تلك الأسئلة استقبل معي عبر الهاتف من إقليم كردستان العراق الخبير الأستاذ علي البيدر، مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم أستاذ علي وشكرا على قبول الدعوة. بطبيعة الحال حضرتك مستشار لمركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية، دعني أبدأ معكم من هذا المنطلق استراتيجيا وعسكريا. ما الخطر الأمني الذي كانت تمثله الكويت على العراق ليأتي قرار الغزو؟ من الناحية الاستراتيجية كيف تقرأ ذلك القرار؟
أهلا ست شيماء، تحية لحضرتك ولمستمعيكم الكرام. أتصور أن قضية غزو الكويت واحتلالها وإحداث كل الأذى لشعبها ولمؤسسات الدولة كانت نتيجة استراتيجية القوى الفائضة التي تمتلكها مؤسسات الدولة الأمنية في العراق بعد الحرب العراقية الإيرانية. نجد أن هنالك ملايين من المنتسبين في الأجهزة الأمنية يعني لم يجدوا أي مساحة لأن يصدروا من خلالها القوة أو السلوك العسكري والأمني، لذلك ف كانوا مستعدين للقيام بأي خطوة أمنية تشير إليها قيادة النظام في ذلك الوقت. ونتيجة لهذه الرؤية وفق القراءة الاستراتيجية حصلت تلك العملية، إضافة إلى غياب العمق في النظرة من قبل النظام لما ستؤول إليه الأمور بعد الغزو، أي أن العراق لم يفكر بتبعات هذا الغزو. في مقابل ذلك لم تكن الكويت تشكل أي خطر على النظام، على الدولة، على الشعب العراقي. على العكس، كان العراق يعني يمتلك نفوذا يصل إلى مستويات قياسية في حتى صناعة القرار داخل الكويت، وهذه النقطة أتاحت له التدخل والاجتياح العسكري، وحصلت الكارثة التي يعني يدفع العراقيون ثمنها حتى هذه اللحظة.
اليوم 33 عاما على الغزو العراقي للكويت، ما الضريبة التي دفعها العراق بسبب ذلك الغزو؟ كيف تنظر إلى التبعات الاستراتيجية على العراق؟
نعم، ما يزال العراق يدفع ضريبة اجتياحه للكويت، دفع ذلك ماديا ويدفعها معنويا ونفسيا وحتى اعتباريا. ضعفت مكانة الدولة في المنطقة، كانت تبعات ذلك حرب الخليج، الحصار الذي عاشه العراقيون، الاحتلال الأمريكي، الأحداث التي شهدها العراق، كل ذلك كانت ضريبة مباشرة وواضحة وثقيلة تجرعها العراقيون نتيجة اتخاذ مثل هكذا قرار خاطئ. أتصور أن العراق اليوم يريد أن يعيش بسلام ويبعد الخطر عنه ويبعد يعني التدخلات الخارجية. الموضوع اليوم صار عكسي، أنه بدل ما أن يتدخل العراق ويذهب باتجاه الاعتداء على جاره، أصبح يعني مرتع لنفوذ الدول المحيطة به. وأتصور أن النظام السياسي القائم برمته يريد أن يعيش بسلام ويعتمد في علاقاته مع الآخرين على الاحترام المتبادل، حسن الجوار والمصالح المشتركة، وهذا ما يعني حققته رؤية حكومة السوداني في اتخاذ مواقف تتعامل مع الجميع وفق هذا المبدأ.
هناك حديث اليوم عن أم قصر وحديث عن الحدود العراقية الكويتية، لجنة مرتقبة بسبتمبر القادم، البعض يعلقها على شماعة النظام السابق والبعض يقول أنها دية ذلك الغزو، كيف تقرأ القضية؟
بالنسبة للحدود العراقية الكويتية، كانت في السابق قبل أحداث التسعين حدود هلامية صح الوصف، لم تكن يعني مطبقة على أرض الواقع، كانت حدود افتراضية على الخرائط فقط. بعد الغزو أرادت الكويت وأيضا العراق أن يسقطان أو يحولان تلك الحدود من الافتراض إلى الواقع، وجرى مد شريط حدودي وحتى وضعت أرض محرمة بين الجانبين. لكن نتحدث عن مدينة أم قصر والحي السكني الخاص بمؤسسة أمنية عراقية. هذه الدور السكنية والحي السكني بنيت أو شيدت على أراضي كويتية، يعني عندما لم تكن الحدود مرسمة بين البلدين، وعندما يعني جرى تطبيق الخريطة على أرض الواقع اتضح أنه تلك الدور مبنية في أراضي كويتية، والقضية تعود إلى النظام السابق، والنظام وافق على تلك الاتفاقيات. وما يحصل اليوم اللغط أنه يريدون من خلاله يعني تشكيل ضغط سياسي أو حتى استهداف الحكومة أو النظام السياسي. القضية برمتها تعود إلى حقبة نظام صدام، وفي تسعينيات القرن الماضي، أي في منتصف التسعينيات تحديدا، جرى الاتفاق مع الكويت ولا دخل للنظام السابق، ولا أرى أن هنالك رغبة كويتية في الاعتداء أو التجاوز على حدود العراق. الكويت تحترم الواقع العراقي وليس لديها إمكانية لابتلاع العراق والهيمنة عليه. العراق يعني رغم أنه مر بحالات ضعف، لكن مكانته واضحة، إمكانياته العسكرية البشرية واضحة، ولا يمكن لأي دولة أن تعتدي عليه أو أن تنتزع بعض من أراضيه. وكل القضية تعود إلى النظام السابق، وجرى اليوم تطبيقها على أرض الواقع. لذلك كانت ربما باب للكثير من الأطراف لأن تظهر على الساحة أو أن تتخذها شماعة للتسقيط.
ختاما أستاذ علي، من دفع الضريبة الأكبر؟ هنا لا نريد أن نغض الطرف عن ما فقدته الكويت بطبيعة الحال بسبب هذا الغزو، والسؤال الأهم، هل من الممكن أن نشهد تنازل عراقي عن أراضي حدودية مثل أم قصر للكويت كدية ذلك الغزو؟
شكرا لهذا السؤال في غاية الأهمية. أتصور أن الواقع يشير إلى أن الشعبين دفعا ثمن ما حصل، لكن نتحدث عن الشعب الكويتي، يعني هو لم يدفع ثمنا باهظا مثل ما دفعه العراقيون. نتحدث عن فترة الغزو هي 6 أشهر، وبعدها استعاد الكويت دوره ومكانته، وجرى تعويضه قبل فترة قصيرة، يعني سدد العراق آخر مستحقات الكويت من الأموال التي تجاوزت 50 مليار دولار. ونتحدث أنه ما خسره الكويتيون لفترة وجيزة إضافة إلى الخسائر البشرية التي كانت بسيطة. لكن نتحدث عن تبعات الغزو، العراق تعرض إلى يعني هجوم كاسح وساحق من أكثر من 30 دولة في الأحداث التي شهدها في حرب الخليج، وبعد ذلك دخل مرحلة حصار خانق ذهب ضحيته ربما مئات الآلاف من العراقيين نتيجة سوء التغذية، غياب الأجهزة الطبية وحتى العلاج. نتحدث عن ما بقي من العراقيون ربما ذهب أو ضاع عمرهم في تون هذا الحصار. بعد الحصار كانت هنالك عمليات قصف في 98، واستمر الوضع، يعني العراقيون يعيشون في كهف بعيدين عن التنمية، بعيدين عن معرفة ما يدور في العالم. حتى كان الاتصال يعني مع العالم الخارجي شبه منعدم أو منعدم إلى حد كبير. الكثير من الآثار الجانبية للغزو بدأ العراقيون يقطفها بعد التسعينات، دخلنا في مرحلة الألفينات أو مطلع الألفية الجديدة، نشاهد أنه احتلال جديد من قبل الولايات المتحدة، أحداث عنف، صراعات سياسية. حتى هذه اللحظة يعني يدفع العراقيون ثمن غلطة سياسية كبيرة لم تكن مدروسة بشكل جيد. وبالنهاية اليوم الكويت تعيش كدولة مستقرة آمنة، ربما العالم والمنطقة متعاطف معها إلى حد كبير، لديها نجاحات، لديها إبداعات في جوانب مختلفة. لكن عندما نتحدث عن أي مشكلة في العراق فنجد جذورها أو أسبابها تمتد إلى حقبة غزو الكويت أو تبعات هذا الغزو. لذلك دفع العراقيون ثمن خطأ النظام السابق، وسوف يستمر العراقيون أي بدفع تكاليف تلك الغلطة التي لم نجني منها سوى الويلات والابتعاد عن العالم، ويعني العيش في مساحة أحادية التوجه لنظام أحادي كبد العراق الكثير. ما نحتاجه اليوم حرفيا أن نبدأ بصفحة جديدة عنوانها الدولة ومؤسساتها واحترام القانون داخل العراق من أجل تعويض الخسارات. تحتاج الدولة إلى بناء علاقات حقيقية مع الجيران مبنية على المصالح المشتركة، الاحترام المتبادل، حسن الجوار، وهذا ما لمسناه من خلال الدبلوماسية المنتجة التي يسعى السيد السوداني لتحقيقها، وبدأت بوادر تحقيقها أو بدأت الدولة بقطف ثمار تلك الخطوات التي تنتهجها حكومة السوداني من أجل أن يكون العراق أفضل، وسوف يكون أفضل بسبب الإرادة التي يمتلكها السيد رئيس الوزراء وكابينته الوزارية.
نعم، الخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون بالإعداد والتقديم الدكتور شيماء ثامر. شكري لضيوفي كل من الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، الخبير العسكري اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، ومستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ علي البيدر. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.